هذا هو الدرس الثاني والعشرون من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 196 وتنتهي بنهاية الآية 203 من سورة البقرة، وهي الآيات الخاصة بموضوع الحج، وأولها قول الله سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، الحج أشهر معلومات، إلى آخر الآيات. ودرس اليوم يستوعب 8 آيات، وكل آية منها فيها مجموعة من الأحكام الخاصة بالحج. ونبدأ بالآية الأولى، وأول الآية الأولى يعلن قاعدة الحج والمطلوب من الحج، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فالله سبحانه وتعالى يبين أن الحج لا يكون إلا لله، والعمرة لا تكون إلا لله. وعلى هذا الأساس ندرك أن كثيرا من المرائين الذين يحجون لشراء الإثم أنهم لم يحجوا أساسا، الذين يحجون لمجرد تغيير اللافتات أو تغيير اللفظ، هؤلاء ليسوا بحجاج. الذين يحجون من أجل أن يكتبوا على محلاتهم التجارية الحج فلان، هؤلاء لم يحجوا وليس لهم حج مقبول، لأن الحج لله وليس للرياء ولا للسمعة، والحج عبادة شخصية، وليس الحج عملة يتعامل بها الناس، وليس الحج درجة إدارية أو رتبة للوجاهة، فهذا يحمل لقب حاج وهذا يحمل لقب أفندي، ليس هذا من دين الله. وقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، يعطينا مفهوما آخر، أن هؤلاء الذين يذهبون إلى الحج بحجة أنهم ذاهبون إلى إبراهيم، وأنهم ذاهبون ليضعوا يدهم على شباك النبي ويقولون له جرنا يا محمد، هؤلاء مخطئون جدا، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، لم يقل إلا الحج هو أن تضع يدك على شباك قبري وتقول أجرني يا محمد، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، بل إنما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عكس هذا على التمام، حيث يقول: لا تجعلوا قبري عيدا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. إذن فالذي يذهب إلى الحج لا يذهب لكي يقصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغيث به أو يقبله أو يمسح لحاته أو يتعلق بأسفاره أو يأخذ من ترابه أو يبتاع قطعة من الفرش لنفسه، ليس هذا هو عمل الحاج، إنما عمل الحاج أن يقصد الأماكن التي حددها الشرع الشريف، الأماكن المعينة بنية معينة بأعمال معينة، المقصود بهذه الأعمال وجه الله سبحانه وتعالى. يظهر هذا في التلبية التي يرددها الحجاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد لا شريك لك. واذا فنحن نذهب الى هناك لنقوم باعمال الحج من طواف وسعي ووقوف بعرفة ورمي الجمار. هذه الاعمال التي حددها الشارع الشريف هي الاعمال التي نقوم بها. ولم يقصد الشارع الشريف بان تكون اعمال الحج مجرد مظاهرات جوفاء، وانما قصد من وراء هذا ان يكون الحج موسما للتعارف والتآلف والتواصي بالحق والتواصي بالبر والتواصي بالمرحمة، وان يلتقي المسلمون من كل مكان فيعرفون واجباتهم ويعرفون نقط الضعف فيهم ويعملون على علاج هذه النقط ويعملون على السعي بالاسلام وبالعالم الاسلامي خطوة الى الامام، واتم الحج والعمرة لله. وقوله سبحانه وتعالى اتم الحج والعمرة وقف عند المفسرون: هل العمرة فرض ايضا مثل الحج؟ قال بهذا كثير من علماء السلف، قالوا انه من المطلوب او مطلوب من المسلم ان يؤدي الحج وان يؤدي العمرة معا، فالعمرة ايضا فرض على المسلم ان يؤديها. يستدل بقوله تعالى: واتموا الحج والعمرة لله، فالله سبحانه وتعالى يطالب باداء الحج والعمرة معا. ومن الاحكام التي نقلتها لنا الاية الاولى حكم المحصر وحكم المتمتع وحكم المريض ومن به اذى. هذه الاحكام الثلاثة وضحتها الاية. اما المحصر وهو الانسان الذي احرم بحج او احرم بعمرة ثم خرج قاصدا هذه البلاد او قاصدا هذه الاماكن ليؤدي هذه الفريضة ثم احصر في الطريق، يعني لم يستطع ان يكمل الحج او يكمل العمرة بعدما احرم ونوى واهل بالحج او اهل بالعمرة، بعد هذا لم يستطع ان يكمل حجه او يكمل عمرته، انقطع به الطريق بعدو او بحاكم ظالم او بمرض لا يمكنه من متابعة الحج. هذا الانسان عليه ان يذبح هديا ثم يحلق ثم يعود. يقول الله سبحانه وتعالى: فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ان استطاع ان يذهب او ان يرسل الهدي مع احد ليذبح في الحرم فبها، وان لم يستطع فعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في العام السادس للهجرة، حيث احصر هو واصحابه عن دخول الكعبة ايام انها العمرة، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في المكان المسمى بالحديبية ثم نحر ونحر اصحابه وحلق وحلق اصحابه: فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هذا بالنسبة للمحصر. اما المريض الذي لا يستطيع او لا يتمكن من الاحرام ومن به اذى من رأسه من نحو قمل او مرض بالرأس، فان هذا يستطيع ان يحلق رأسه او يستطيع ان يلبس ملابس مخيطة ثم يفدي عن هذا العمل الذي قام به، كما يقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج. فهذا هو حكم المتمتع. والمتمتع هو الذي يهل بعمرة ثم يتحلل من احرامه حتى يأتي اليوم الثامن وهو يوم التروية، فيبدأ فينوي الحج او يحرم بالحج، فيكون بين العمرة وبين الحج متمتعا، يعني تمتع بثيابه وتمتع بالاشياء المحظورة عليه. هذا الانسان الذي تمتع عليه ان يقدم هديا لماذا هذا الهج؟ لأنه أحرم بالحج بعيدا عن الميقات، ذلك لأنه لكل مكان في الأرض حول الحرم مكان معين تحرم منه أو يحرم منه الإنسان، فالقادم من مصر له مكان محدد عند رابغ للإحرام، والقادم من المدينة له مكان محدد عند مكان اسمه ذو الحليفة ينوي منه، وكذلك القادم من اليمن يحرم من عند مكان معين اسمه يلملم. اذا هناك اماكن محددة حول الحرم، هذه الاماكن المحددة للاحرام، فالذي احرم بالحج اذا احرم من داخل الميقات، ولذلك كان عليه ان يذبح تكفيرا او فداء لهذا العمل الذي عمله، وهو انه احرم من داخل الميقات. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهج، ولا تحلف ما استيسر من الهج، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وتبعة اذا رجعتم تلك 10 كاملة. الله سبحانه وتعالى يقول ان المتمتع يعني الذي اهل بعمره ثم لبس ملابسه ثم عاد فاهل بحج، الانسان الذي فعل هذا من حقه او عليه ان يذبح، فان لم يجد ما يذبحه يصوم 10 أيام. هذه الايام 10 التي يصومها 3 في الحج يعني 3 وهو في اعمال الحج، و7 بعد ان يعود الى بلده وبعد ان يعود الى اهله. نظام الآلة او اسلوب الآلة وقف عندها بعض اعداء الاسلام، لان الآية تقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجع. كان يكفي هذا، كان يكفي ان يقول 3 أيام في الحج و7 اذا رجع. مسألة الجمع بين 3 و7 يقدر عليها اي انسان، اي انسان يدرك ان 3 و7 10، لكن القرآن الكريم جمع 3 مع 7 فقال تلك 10 كاملة. كما هي الفائدة في ان يجمع القرآن الكريم 3 مع 7؟ وعلى هذا قالوا ان هذا خطأ في التعبير وخروج على الاعجاب، وكان يكفي ان يقول صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، ولا داعي على الإطلاق أن يقول تلك 10 كاملة. هؤلاء الذين ينقدون القرآن لهذه السفاهة يجعلون أن القرآن أحدث معجزة لغوية هامة، ذلك أن القرآن الكريم تصرف في اللغة العربية تصرفا تاما، وأحال اللغة العربية إلى وضع جديد أبعد من اللغة العربية الألفاظ الوحشية والحوشية والصعبة والمستهجنة، وأحل محلها رصيدا جديدا من الألفاظ والاستعمالات اللغوية، بل وضع منهجا نحويا وصرفيا جديدا، ووضع أسلوبا للاشتقاق والنحو. كل هذا فعله القرآن الكريم، بل إن القرآن الكريم جاء بلغة أخرى غير اللغة القرشية، فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو قرشي، واللغة القرشية أو اللهجة القرشية معروف أنها لا تستعمل الهمزة في الكلام، ولكن القرآن جاء بالهمز، ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إننا نضيق زرعا بالهمز، ولولا أن القرآن همز لما همزنا. اذا فالقرآن جاء بالهمز، اذا فالقرشيون جميعا نطقوا بالهمز ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفهم من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا دخل له في القرآن، ليس له آية من وضعه في القرآن الكريم، بل اننا نقول ان القرآن الكريم حينما يتحدى البشر جميعا ان يأتوا بمثله او يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات او ياتوا بصورة واحدة، حينما يتحدى القرآن الكريم الانس والجن هذا التحدي، هو في الوقت نفسه موجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا، فإذا كان البشر يعجزون عن أن يأتوا بصورة من صور القرآن، فإن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يعجز أيضا عن أن يأتي بصورة من صور القرآن أو بعشر صور من صور القرآن. ولذلك نجد أن القرآن الكريم يحرص في كثير من آياته أن يبين أن الله هو الذي أنزل الذكر، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا دخل له في إنزال الذكر، وأن جبريل نزل به الروح الأمين على قلبه لتكون من المنذرين. إذن فالذي نزل بالقرآن بأمر الله هو جبريل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعجب جدا وتعجب أشد العجب حينما تقرأ القرآن وتقرأ كتابا من كتب الحديث، تجد فرق واضح في اللغة وفي الأسلوب. القرآن أسلوب معجز لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، أما الحديث النبوي فدون مرتبة القرآن بكثير. صحيح أن الحديث النبوي له بلاغته وله فصاحته وله قيمته وله وزنه، لكن لا يدان القرآن ولا يسام القرآن ولا يصل إلى مرتبة القرآن من الإعجاز والفصاحة والوضوح واليسر. وهذا هو سر الإعجاز. الذين يحاولون أن يخطئوا القرآن لغويا هم مخطئون، هم مجانين. قال أحد الإنجليز أو الكتاب الإنجليز إن في القرآن أخطاء لغوية. رد عليه مستشرق إنجليزي آخر، قال له: إذا كنت لا تؤمن بأن محمد الرسول، إذا كنت تنفي أن محمد الرسول، أتنفي أن محمدا عربي؟ هل هذا شيء يتطوره العقل؟ محمد أنت تقول إنه غير رسول، لكن لا يمكن لرجل إنجليزي يخطئ محمدا العربي في اللغة العربية، هذا مستحيل. كيف يمكن لرجل إنجليزي يخطئ الرسول العربي في اللغة العربية؟ هذا شيء غير معقول. ونعود إلى الآية التي معنا: ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. الواو تستعمل في اللغة العربية لعدة معاني، منها الجمع ومنها التخيير أيضا. التخيير، إذا كان يمكن أن يفهم العربي من قوله تعالى ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أنه مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام في الحج أو يصوم سبعة إذا رجع. الله سبحانه وتعالى أراد أن يزيل هذا الغموض ويوضح لنا المسألة، فقال: تلك عشرة كاملة، يعني ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، تجمعونهما إلى بعض. فالواو للجمع وليست للتخيير، تلك عشرة كاملة. فهمنا تلك عشرة، لكن لم نفهم ما المقصود بكلمة كاملة، ما الداعي لها، ولماذا قال تلك عشرة كاملة؟ وكان يمكن أن يقول تلك عشرة وكفى، لكن الله سبحانه وتعالى وضع هذا اللفظ وهو كلمة كاملة ليدل على معنى هام، يعني أن الذي سيقوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة مقابل ذبح الهدي ربما فهم أنه مقصر، ربما فهم أنه ليس في مرتبة الذي قدم الهدي، ولذلك استعمل الله سبحانه وتعالى لفظ كاملة ليطمئنه وليقول له إن الله سيتقبل صيامه كما تقبل هدي الآخرين، ولذلك عبر بأن هذا العمل عمل كامل، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الآية الثانية: الحج أشهر معلومات. معلومات لا داعي لتحديدها، فكانت معروفة لدى العرب جميعا، أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة. هذه الأيام المعلومة معروفة لدى الجميع. الحج أشهر معلومات. لماذا نص على الحج بالذات ولم يتحدث عن العمرة؟ لأن العمرة ليست أشهر معلومة، وإنما العمرة تكون في أي وقت من أوقات العام إلا في يوم 8 و 9 و 10 من ذي الحجة، فهذه الأيام لا تكون فيها العمرة، لأن هذه أيام خاصة بالحج. والحج يمتاز بالوقوف بعرفة والذهاب الى المزدلفة والذهاب الى المنى. اذا الله سبحانه وتعالى لم يحدد العمرة بزمان معين لان العام كله مفتوح امام العمرة، انما المحدد هو الحج. ولذلك قال الله تعالى الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، من فرض يعني هو اداء الفريضة، فمن فرض فيهن الحج فانه يلتزم اذا باخلاقيات معينة. اذا ليس المقصود مجرد اعمال، وانما المقصود عملية تطهير باطنية. ليس المقصود شراء اسماء، ليس المقصود تبييض البيت ورسم جمل ومحمل، ليس هذا هو المقصود من عملية الحج. ليس المقصود حفلات تمر، ليس المقصود اضواء توقد، لان سيادة الحج القادم بعد يوم او يومين، ليس هذا هو المقصود. انما المقصود هو ان هذا الذي ذهب الى الحج عاد باخلاق معينة وباسلوب معينة وبصفحة جديدة يبدأها في علاقاته مع الناس. الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا رفث لا كلام في الجماع ولا مقدماته ولا نهاياته، لا فسوق لا ذنوب لا كبائر لا صغائر، بل لا هم بكبيرة ولا هم بصغيرة، بل هي متجهة الى الله سبحانه وتعالى. لان الانسان في هذه الايام محاسب حتى على حركة القلب، حتى على نية القلب. ولذلك يقول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، لا مماكسة لا نقاش، لا نقاش غير مجدي، نقاش مع السيالين، نقاش مع التجار، نقاش مع المارة، نقاش مع الفقراء، كل هذا ممنوع في الحج، لان مبنى امور الحج على التيسير لا على التعثير. اذا فالحج مطالب بان يلتزم بهذه الاخلاق. لو انه التزم بهذه الاخلاق وقام بها بدقة وبعمل، لو انه فعل هذا لعاد من حجه كيوم ولدته امه. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم يبشر الله الحجاج فيقول وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الله سبحانه وتعالى يعلم الخير والشر، لكنه هنا قال وما تفعلوا من خير، لم يقل ومن شر يعلمه الله. فان الله سبحانه وتعالى يطمئن الحجاج انه سيسجل عليهم الخير الذي يفعلونه. وتصور اذا قال الله لك يا هؤلاء اني اعلم ماذا تفعلون، اني اعلم الخير الذي تقومون به، اني اعلم البر الذي تعيشون به، اي نعمة هذه واي فضل هذه؟ ان يخبرنا الله سبحانه وتعالى انه يعلم الخير، ثم لا يخبرنا سبحانه وتعالى انه يعلم الشر الذي يأتي. وما تفعل من خير يعلمه الله. ثم تثير الآية قضية أخرى، قضية أهل اليمن. كان أهل اليمن يذهبون إلى الحجاز أو إلى الحج فقراء، لا يحملون معهم زاد، لا يحملون معهم طعام، ويقولون إنما في ضيافة الله، ثم يذهبون إلى الموسم وينزلون على الحجاز ضيوفا فيضايقون الحجاز، يقومون بأدوار التسول في موسم الحج. الله سبحانه وتعالى نبه اهل اليمن ومن على كافرتين ان الحج ليس موسم تسول وانما هو موسم انفاق، فقال لهم وتزودوا. ثم بين لهم انه ليس المقصود الزاد المعنوي، وانما هناك زادان. وللانسان في الدنيا رحلتان، الرحلة الاولى رحلة في الدنيا، والرحلة الثانية رحلة من الدنيا. اما الرحلة التي هي في الدنيا فنحن نتزود لها بالطعام والشراب وأما الرحلة التي سنخرج بها من الدنيا فإننا نتزود لها بالتقوى. ولذلك بين الله سبحانه الزاد الذي يلزم الرحلتين، رحلة الدنيا كرحلة الحج مثلا، ورحلة الآخرة التي يسير فيها الإنسان، فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أما الآية الثالثة فإنها تتحدث عن موضوع مهم، هذا الموضوع كان موجودا في ذلك الوقت وما زال موجودا في أيامنا هذه، ما حكم التجارة في الحج؟ إنسان يسافر للحج ثم يبدو له في أيام الحج أو قبلها أو بعدها أن يتاجر أو يكسب، هل يحل له هذا أو يحرم؟ الجواب يحل للإنسان الذي يؤدي فريضة الحج أن يتاجر وأن يكسب، لكن هي المشكلة أن نيته وأصل خروجه يكون للحج أساسا، أما أن يكون أصل خروجه للتجارة والحج عارض فهذا لا حج له، إنما يكون القصد أولا وأخيرا أنه خرج للحج ثم تكون التجارة عارضة. ولذلك قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فضلا من ربكم هو التجارة، لأن التجارة جاءت في القرآن الكريم بمعنى الفضل كثيرا، ولذلك فسروها بهذا. قال بعض المفسرين إن القصد من هذا هو أنه من الممكن التجارة بعد نهاية الحج، وقاسوا هذا على الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في صلاة الجمعة مثلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لأنه قبلها حرم التجارة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يبقى لا يحل للمسلم أن يتاجر وقت صلاة الجمعة. فقالوا إن المقصود بالتجارة في الحج بعد نهاية الحج، أما في أثناء الحج فلا تكون تجارة. نقول لهم إن الصلاة شيء والحج شيء آخر، لأنه يستحيل على الإنسان وهو في الصلاة أو في انتظار الصلاة أن يمارس التجارة، لكن هذا ممكن في أعمال الحج، لأن في أعمال الحج فسحة واتساع وقت، ويمكن للحاج أن يتعامل ويمكن له أن يبيع وأن يشتري وأن يكسب وأن يتاجر، كل هذا ممكن، كما يقول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أخذتم من عرفات يعني خرجتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو المزدلفة، والمزدلفة مكان متوسط بين منى وبين عرفة، المزدلفة يبيت فيها الحجاج حتى طلوع الفجر. ومن الخطأ ما يحدث كثيرا أن الحجاج يخرجون من المزدلفة في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل بقليل يخرجون من المزدلفة، لكن الصحيح أن يبيت في المزدلفة وهي المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. نجد أن العبارة القرآنية عبارة مكررة، اذكروا الله عند المشعر الحرام، اذكروه كما هداكم. ما معنى هذا؟ كان يكفي أن يقول اذكروا الله عند المشعر الحرام ثم يقول اذكروه كما هداكم. ما السبب في أن الله جمع العبارتين معا؟ السبب أن الله سبحانه وتعالى يأمر من يقفون في المشعر الحرام أن يذكروا الله وأن يكثروا من ذكر الله، ثم يقول اذكروه كما هداكم، ليس بالمزاج الشخصي، ليس بالهوى، ليس بمجموعة الأوراد الكبرى ولا الصغرى ولا ورد ابن مشيش ولا ورد سحر، ليس بهذا الكلام الفارغ، إنما تذكرون الله كما هداكم وكما علمكم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فالذكر لا يكون عن هوى، والذكر لا يكون عن تأليف أشخاص تحمل معهم كتابك، وما أكثر الذين ذهبوا إلى الحج ومعهم دلائل الخيرات، وما أكثر الذين ذهبوا إلى الحج ومعهم بردة البصير. يفهمون أن بردة البصير ذكر يمكن أن يذكر الله به. يفهمون أن بردة البصير ذكر يمكن أن يذكر الله به. إن بردة البصير ليست أكثر من قصيدة ألفها إنسان وفيها أخطاء كثيرة وفيها أخطاء واضحة، منها قوله للرسول صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وعلى فرض أن قصيدة البصير قصيدة سليمة، فمن قال لنا إن مجرد قراءة قصيدة البصير 1000 مرة يجعل الإنسان يكتب حسنة واحدة، من الذي ضمن لنا هذا؟ إنما الرسول الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أنبأنا أن قراءة الحرف الواحد من القرآن 10 حسنات، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا أقول لكم 1000 حرف ولكن 1000 حرف ولام حرف وميم حرف. إذا الذي يقول 1000 ميم يكسب 30 حسنة. قل لي بربك، هل يستطيع إنسان مهما بلغ من التزيد والتقول على الله وعلى دينه أن يقول لي إن قراءة دلائل الخيرات من أولها إلى آخرها تجعل قارئها يأخذ 30 حسنة؟ لا يستطيع أن يقول هذا إلا إنسان فقد عقله أو فقد فهمه الإنسان. إن قراءة القرآن فيها حسنات مضمونة، وكذلك الذكر الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في كل كتب السنة، وهي أذكار اليوم والليلة في كل شيء. وما الرسول ذكره حتى في لبسه في السروال الملبس وخلعه فيه ذكر، في السفر ذكر، في دخول دورة المياه ذكر، في الخروج منها ذكر، في النوم ذكر، في اليقظة ذكر، في إتيان الرجل أعلاه ذكر. كل هذه أذكار وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى، ولم يترك فرصة لأي مؤلف يؤلف ولا لأي دجال يهدي حتى تخرج للأمة دلائل الخيرات بردة المديح إلى آخر هذا الكلام الذي خرج للأمة والذي تاهت به الأمة عن الذكر الصالح الذي علمه الله للناس. الله سبحانه وتعالى يقول: اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنت سمعتم لأذر رأسي. من يقف في الكعبة او امام الكعبة ثم يقرأ قصائد محي الدين ابن عربي وابن الفارض يقرأ هذا الكلام وهو يقن انه بهذا يدعو الله وقد خاب سعيه وخاب فعله. ان الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الشريعة الا ما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. الآية الرابعة تعلن مبدأ اخر وهو مبدأ المساواة: ثم افيضوا من حيث افاض الناس. قريش كانوا يسمون انفسهم الحمص، وكانوا يرفضون ان يقفوا بعرفة، عرفة يقف فيها القبائل الاخرى، انما قريش تقف عند المسعر الحرام فقط لا تذهب العرب. حجتهم ايه؟ قالت: نحن لا نترك الحرم. طبعا المسعر الحرام داخل الحرم لكن عرفة خارج الحرم، اذا نحن نقف هنا لان قريش كانت بها اهل الله وقرابينه، اذا نحن لا نبرح المسعر الحرام. القبائل الاخرى تتجه الى عرفة. فلما جاء الرسول في العام العاشر ليؤدي حجته الواحدة، فالرسول لم يحج الا مرة واحدة، فلما جاء الرسول ليحج حجته الواحدة قبل ان يموت ظهور القلائل ومر حتى وصل المزدلفة، قال له بعض الصحابة: هنا يا رسول الله، ألسنا من الحمص؟ نحن قرشيون وانت سيد قرشيين، فلماذا تفارق المسعر الحرام؟ الله سبحانه وتعالى يقول: يعلم المسلمين جميعا بان الوقفة العامة التي يقفها الناس جميعا والتي يتساوى فيها القرشيون وغير القرشيين هي عرفة، وانها هي اصل الحج كله، وان الحج كله متوقف على عرفة، فمن لم يقف بعرفة فلا حج له، كما يقول الرسول: الحج عرفة. قال الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه ويعلم المسلمين ويعلم القرشيين انه لا تفاضل بين الناس، حيث يقول ثم افيضوا من حيث افاض الناس، يعني من عرفات، ثم افيضوا من حيث افاض الناس، قفوا مع الناس، قفوا على عرفات مع الناس، لا تقف الدرجة الممتازة او الطائفة الممتازة هناك في المسجد الحرام ثم يترك او يذهب السواد الاعظم الى عرفات، هذا اسلوب لا يرضاه الله، وانما قفوا جميعا عند عرفات، وانصرفوا جميعا من عرفات، ثم افيضوا من حيث افاض الناس، واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. كان العرب الجاهليين بعد ما يفرغوا من اعمال الحج ومن ايام التشريق اللي تلي اي يوم العيد يقفون في منى، كل هدفهم من وقفه منى ان يتفاخروا، كل واحد يذكر مناقب ابيه، ابي كان فارسا شجاعا، ابي كان كريما مطاعا، ابي كان صفه قصائد شعر تروه، مفاخرات ومناظرات واحتكال، كل هذا يحدث في يوم منى. الله سبحانه وتعالى يقول لهم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، لا تذكروا اباءكم، اذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. تفخرون بابائكم، من ابوك؟ ما هي اعمال ابيك؟ كان جوابا، هل يجاوب ابوك رب العالمين؟ ما قيمة جود ابيك؟ كان بطلا، كان شديدا، كان قويا، هل تبارع قوته قوة رب العالمين؟ ماذا كان ابوك؟ اذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. اذكروا الله اولا واخيرا للاباء، فما قيمة الاباء؟ ثم هناك معنى الآن، ما لا يمكن الانسان ان يقبل ان يشتم ابوه، ويصير اشد ثورة حينما يشتم ابوه، انها غيرة على الاب، على الرغم من ان شتيمة الاب مسألة لم تجرح ولم تقتل، ومع ذلك ربما سالت فيها دماء وقتل فيها ناس اخرون. الذين يثورون هذه الثورة من اجل ان يشتموا هم، ان يشتم اباؤهم، اين هم حينما تنتهك حرمات الله؟ اين هم حينما يشتم الله؟ يسمعون شتيمة الله فلا يغضبون، ويسمعون شتيمة ابائهم فيغضبون، يرون حدود الله تنتهك ولا يقبلون ابدا ان تنتهك اموالهم او يسقى منها على شبر واحد، لا يتبيت على شبر واحد من ممتلكات احد تكون طامة وتكون مصيبة، لكن ان تعتدي على حرمات الله كلها وعلى حدود الله كلها فلا تتحرك منه شعرة واحدة. الله يقول اذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. كذلك فانه لا نعرف ان هناك مولودا بلا اب على الاطلاق الا اثنين، ادم عليه السلام وعيسى عليه السلام، انما عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب. اما باقي البشر الذين خوطبوا بهذه الآية ولم يأتي بعدهم من الأجيال، فإنه من المعروف لنا جميعا أنه لكل مولود أب، حتى ولو كان عن طريق أنبوبة الاختبار، لو كان عن طريق أنبوبة الاختبار بالأسلوب الذي يتبعونه اليوم، فلا بد أن لكل مولود أب. وأما الحيوان المنوي في أنبوبة الاختبار، حيوان منوي لرجل معين هو الاب، فكما انه لكل مولود اب فكذلك لكل موجود رب. واذا كانت لا تغيب عنا حقيقة ان لكل مولود اب، فكيف تغيب عنا حقيقة ان لكل موجود رب؟ لا يمكن ان يزال هذه الحقيقة احد. وهناك
حقيقة أخرى أن هذا الأب واحد. ليس لمخلوق أبوين، هو أب واحد، لأن الحيوان المنوي حيوان واحد. إذن هناك أب واحد لا يقبل الشركة، ولا يقبل أي إنسان إلا أن يفعل في نسبه أو انتماؤه إلى أبيه أو التشكيك في هذا النسب، أو أن يقال له إن لك والدين أبوين. لا يمكن لأي إنسان أن يقبل هذا. والقرآن الكريم رفض التشكيك في النسب، ورفض إلغاء النسب، ورفض نسبة المولود إلى أي إنسان إلا لأبيه، حتى ولو كان هذا الإنسان الآخر هو محمد بن عبد الله وكان الأب الحقيقي مشركا. والحادثة أمامنا حادثة زيد بن ثابت، أبوه مشرك وتبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه زيد ابن محمد، ومع ذلك فالقرآن الكريم رفض هذا. لا بد أن ينسب زيد إلى حارثة، أما أن ينسب إلى محمد فلا. صحيح أن محمد خير من ملء الأرض من حارثة، ولكن الله يقول ادعوهم لآبائهم هو أصدق عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. إذا كان لكل مولود أب واحد فكذلك للوجود كله رب واحد لا شريك له. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. انظر إلى ترتيب الآية. الأول دعا إلى ذكر الله في المشعر الحرام وهي المزدلفة، ثم دعا إلى ذكر الله سبحانه وتعالى بعد قضاء المناسك، حتى لا يقل إنسان أن ذكر الله قاصر على موضع دون موضع. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الأول تذكر الله، ثانيا تدعو. تقدم الله سبحانه وتعالى الذكر على الدعاء، تثني على الله أولا ثم تدعوه ثانيا. والله سبحانه وتعالى بين لنا أن الناس في الحج دعواتهم مختلفة. من الحجاج قوم من أهل الدنيا، ومنهم قوم من أهل الدين. ما الذي يدعو به أهل الدنيا وما الذي يدعو به أهل الدين؟ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أهل الدين. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا هناك دعوتين، جماعة يدعون بالدنيا فقط وجماعة يدعون بالدنيا والآخرة. عندنا دنيا وآخرة، إذا تكون القسمة أربعة: إنسان يطلب الدنيا فقط، وإنسان يطلب الآخرة فقط، وإنسان يطلب الدنيا والآخرة، وإنسان لا يريد لا دنيا ولا آخرة. القرآن الكريم بين أن هناك نوعين من هذه القسمة الرباعية لا وجود لهما. النوع الأول الإنسان الذي لا يريد دنيا ولا آخرة، هذا إنسان غير موجود على الإطلاق. ليه؟ لأن ما دمت تعيش في الدنيا فأنت في حاجة إلى الدنيا، في حاجة إلى هذه الأرض لتأكل، في حاجة إلى الهواء لتتنفس، في حاجة إلى الماء لتشرب، في حاجة إلى الشمس لتستضيء بها، إلى النجوم. أنت في حاجة إلى استغلال الدنيا أو إلى أن تأكل من الدنيا لأنك في الدنيا. إذا استبعد الله سبحانه وتعالى دعوات رفض الدنيا، اللي بيرفض الدنيا ويريد الآخرة فقط واللي بيرفض الدنيا والاخره. هذه اصناف غير موجوده وغير معقوله. واحد يقول لي والصوفيه مالوا بالصوفيه؟ يقولون اننا نريد الاخره فقط ولا نريد الدنيا. كذابين. ليس هناك احد على الاطلاق لا يريد الدنيا. الله سبحانه وتعالى بين ان الدعوه نوعين فقط، مفيش ثالث ولا رابع. النوع الاول فريق كل همه الدنيا ولا يريد شيئا من الاخره ابدا. في الحج يا رب ولاد، يا رب نفس، الوظيفه يا رب، المرتب يا رب، الاموال يا رب، كل دعواته مركزه على الدنيا. لا تسمعه يقول مثلا اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاه خيرا لي. لو فكرت لا تسمعه يقول اللهم اختم لي بصالح الاعمال او بخاتمه السعاده. لا تسمعه يذكر شيئا من هذا. كل تركيزه على الدنيا. لم يقل الله سبحانه وتعالى انه سيعطي هؤلاء شيئا. ما قالش هيستجيب دعائهم ولا لا. خد بالك ترتيب الايه بيقول ايه. فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وغيره في الاخره من خلاق. هؤلاء لا يستجيب الله لهم، اللي هو بيذهب الدنيا فقط. الفريق الثاني لهم الصالحون المؤمنون المرتدون، ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. التعقيب على هؤلاء فقط. اولئك يعني الذين يطلبون الدنيا والاخره، اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اذا الذين يستجيب الله لهم هم المخلصون الذين يدعون الله سبحانه وتعالى بحسنه الدنيا وحسنه الاخره. كلمه حسنه جاءت نكره. لم يقل ربنا اتنا في الدنيا الحسنه وفي الاخره الحسنه حتى تكون معروفه، انما قال حسن حسنه واحده. هذا الاساس ابتدأوا يبحثون في هذه الحسنه ما هي. بعضهم قال انها الهدايه، وبعضهم قال انها للرجل الصالح الزوجه الصالحه وللزوجه الزوج الصالح، واخذوا يفسرون معنى الحسنه التي تطلب في الدنيا. وبعضهم قال ان الحسنه هي المقصود بها المال الصالح، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. اما حسنه الاخره فهي معروفه، الجنه ورضوان من الله اكبر. الجنه يتمتع بها المؤمنون، والرضوان الاكبر هو النظر الى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا الرضوان الاكبر الذي سيحصل عليه المؤمنون ويحرم منه الكافرون والمنافقون. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وهذا اجمع دعاء، فهو دعاء جمع خير الدنيا والاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. سريع الحساب ما هي سرعه حساب الله؟ وضحتها آية أخرى في القرآن الكريم حيث يقول الله سبحانه وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. لأن كثير من الناس يستغربون كيف يحاسب الله الناس جميعا، كيف يحاسبهم الناس جميعا بمشكلة كبيرة جدا ومعقدة لا تكاد تحصر، فكيف يحاسبهم جميعا؟ بين الله سبحانه وتعالى ان حساب الناس جميعا كحساب انسان واحد، وان خلق الناس جميعا كخلق انسان واحد. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. الايه الاخيره يذكر الله في ايام معدودات. هذه الايام جاء التعبير في سوره البقره معدودات، وجاء التعبير في سوره الحج معلومات. الايام المعلومات في سوره الحج هي ايام العشر الاولى من ذي الحجه كما قال الامام الشافعي رضي الله عنه، والايام المعدودات هي اربعه ايام، يوم النحر وثلاثه ايام بعده. هذه الايام الثلاثه تسمى ايام التشريق، وهي الايام التي تقضى في منى. واذكروا الله في ايام معدودات. ما المقصود بذكر الله؟ المقصود رمي الجمار. لكن القران الكريم لم يشر الى رمي الجمار على الاطلاق، وانما اشار الى ذكر الله. ونجد ان هذا واضح في كل مناسك الحج، التركيز على ذكر الله لا على شيء اخر. فهو لا يقول لك مثلا انك تذهب الى المزدلفه لتجمع الحصيات التي سترجم بها العقبه الاولى والثانيه والثالثه في منى، لا يقول لك ذلك. وانما يقول لك اذكر الله عند المسعر الحرام. انت تعمله في مزدلفه انك تلم الحصر، لكن الموضوع ده لا، الاساس اذكر الله. حكايه تلم الحصر دي معروفه، لكن الشيء الذي ينبغي ان تعرفه والذي يهدم به الاسلام الوثنيه هو ان تذكر الله. كذلك بالنسبه للايام المعدودات التي ستقوم فيها بالرجم، هذه الايام المعدودات تركز اساسا على ذكر الله. واذكر الله في ايام المعدودات. ثم انت مخير بين ان تبقى في منى يومين او ثلاثه، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تاخر فلا اثم عليه لمن التقى. اذا تبقى في منى يومين او ثلاثه هذا متروك لك، المهم ان تخرج من منى قبل غروب الشمس. والدليل على ان المقصود بقوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات الاشاره الى رمي الجمار، قوله بعد هذا فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه. لماذا يركز القران الكريم او يطلق على مشاعر الحج الذكر؟ اذكر الله في عرفات، في المشعر الحرام، في منى عند العقبات الثلاث، اذكر الله وانت بتعمل كذا، اذكر الله وانت بتعمل كذا، اذا صعدت مكانا عاليا قل لبيك اللهم لبيك، اذا هبطت مكانا واطئا قل لبيك اللهم لبيك، اذا ابحرت بك الطائره قل لبيك اللهم لبيك، اذا احرمت قل لبيك اللهم لبيك. لماذا هذا؟ لان المقصود القضاء على الجاهليه والوثنيه التي كانت متفشيه في هذه الاماكن. فكان هناك في عرفه وعلى جبل كبير كانت هناك اصنام، وكان هناك على الصفا والمروه كما حدثتكم من قبل اصنام ساسمائله، وكانت الكعبه اصنام. اذا زالت الاصنام لابد ان تحدث عمليه غسيل مستمره للكعبه وللمشاعر وتطهير دائم لشعائر الله، حتى لا يقوم صنم مره اخرى في نفوس الناس او في قلوبهم او في حياتهم، فيظل الناس على ذكر دائم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، يظلون على هذا دائما وابدا. واذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله يعلموا انكم اليه تحشرون. لهذا ايها الاخوه